بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى أريد أتكلم معكم اليوم إن شاء الله على قول الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآية في سورة إيه؟ سورة إيه؟ الروم. سورة الروم بتبدأ بإيه سورة الروم؟ ألف لام ميم. إحنا عندنا مجموعة من السور اللي بتبدأ بألف لام ميم في القرآن، عندنا نوعين من السور اللي بتبدأ ألف لام ميم. ألف لام ميم اللي نزلت في المدينة، ودي جاءت في أول المصحف، اللي هي سورة بقرة وسورة آل عمران، دول بدأوا بألف لام ميم ونزلت في المدينة. وعندنا أربعة ألف لام ميم جاءت متتالية في القرآن ونزلت في مكة. ايه هم؟ بدأ بايه؟ ايوه الحفاظ، البقرة. لا احنا قلنا ده المدينة في الاول، احنا نتكلم مكة ومتتالية عنكبوت روم لقمان السجد، عنكبوت وروم ولقمان السجد. دي ممكن مجازا نسميها يعني اللواميم المكية، نزلت تبدأ بألف لام ميم ونزلت في مكة. من ضمن هذه العائلة عائلة ألف لام ميم المكي سورة الروم، وقبلها سورة العنكبوت. سورة العنكبوت قيل ان هي من السور اواخر ما نزل في مكة، السور يعني في مجموعة من السور نزلت في اخر العهد المكي لما طال عليهم العذاب واشتد عليهم الالم، وبدأ الصحابة يتساءلون ما الحل، يعني ما المخرج من هذه الازمة التي نعيش فيها. ليه؟ لان مكة لما تيجي تقرأ القرآن المكي والقرآن المدني تجد ان بالرغم ان القرآن المكي هو مين اللي اكتر، القرآن المكي ولا القرآن المدني؟ هو الشيخ امين ولا يحاسب مين، القرآن المكي ولا القرآن المدني؟ مش هتحاسب خلاص؟ طيب وزعت اللي معاك خلاص؟ طيب خلاص اقول انا القرآن المكي. نجد بالرغم انك لما تيجي تقرأ في السيرة تجد ان كثيرا، يعني مش كل كتب السيرة، غالب كتب السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد ان العهد المدني فيها اطول بكثير من العهد المكي. العهد المدني مليان احداث، بل بعض اللي كتبوا في كتاب السير لما بيحاول يجمع كل الاحداث اللي حدثت في السنة، مثلا الاولى من البعثة، الثانية من البعثة، وبعد كده الاولى من الهجرة والثانية من الهجرة، تجد من بعد الهجرة احداث كتير جدا في السنة الواحدة. تجد ان في مكة مثلا يعدي 3-4 سنين مفيش حاجة غير تعذيب متواصل، يعني تجد ان المعالم الرئيسية في العهد المكي احداث ضخمة، زي مثلا هجرة الحبشة، الاسراء والمعراج، موت السيدة خديجة، احداث قليلة. تجد القرآن المدني العكس، فتجد ان كثيرا من القرآن المدني مرتبط باحداث حصلت. القرآن المكي بيتكلم عن قضايا عقدية عامة، تأصيل عام لعقيدة المسلم، تمام؟ ان القرآن بالرغم ان احداث المدينة اكتر بكتير من احداث مكة، وتفاجأ ان القرآن المكي اكتر، يبقى واضح ان القرآن المكي كان بيؤسس لقضايا هامة، مش قضية ارتباط باحداث معينة، مش قضية غزوة، يعني مش مثلا مجموعة من الغزوات والسرايا والاحداث وزيجات النبي صلى الله عليه وسلم، اغلبها اصلا كان في المدينة، مش القضايا دي، والتشريعات والاداب والاخلاق، اغلب هذه القضايا كانت في المدينة. امال ايه القرآن المكي؟ وده المفروض ترجعوا دوروا عليه، امال القرآن المكي كان بيتكلم على ايه؟ انا عايزك ترجع كده، ودايما انا بحب في كتير من المحاضرات نستحضر المعنى ده، شوف كده اشواط القرآن المكي في القرآن، يعني ارجع شوف كده اشواط القرآن المكي، لما تشوف مثلا من اول البقرة للمائدة ده قرآن مدني، لكن عندك الانعام والاعراف مكي، وبعد كده الانفال والتوبة مدني، وبعد كده عندك شوط طويل من اول يونس الف لام راء، مجموعة من الف لام راء متتالية بتنتهي بالحجر، كل ده مكي، وبعد كده من اول النحل وكل ده متتالي مكي لغاية الاحزاب بينها سورتين او ثلاثة مدني. انت متخيل حجم الشوط من يونس لغاية الاحزاب غالبه مكي ما عدا سورتين او ثلاثة فاشواط، وبعد كده ايه الاحزاب مدني، وشوط طويل تاني من بعد الاحزاب سبأ وفطر وياسين والصفات وصاد والزمر وآل حميم السبع صور، كل ده مكي لغاية بيبدأ بعد كده بغافر، آل حميم بتبدأ غافر وتنتهي، آل حميم بتنتهي بالايه؟ بالأحقاف. بعد كده سورة ايه؟ عندنا ثلاثة مدني بعد كده اللي هو محمد، القتال والفتح والحجرات، ثلاثة، بعد كده شوط مكي. شوط المكية طويلة جدا، امال المسلم اللي تربى 13 سنة على القرآن المكي كان بيتلقى ايه؟ طالما كانت التشريعات والاخلاق والاداب فيه، كانت فيه في بعض في رسائل اتعملت، التشريعات او الاحكام او الاداب او الاخلاق اللي نزلت في القرآن المكي ما كانتش مش موجودة، كان فيها بعضها، لكن اقصد ان غالب فيها تأصيل ما يبنى عليه المسلم، بناء المسلم الحق على هذه القضايا. نيجي لسورة العنكبوت، كانت من اواخر ما انزل، فانا عايزك تستشعر كأنك عايش في مكة دلوقتي، قول 12 سنة متتالية من الأذى والتعذيب ومحاولات البحث عن مخرج وهجرة الحبشة والطائف وما تطلعش الطائف، وبعد كده تنزل سورة العنكبوت ويتقال فيها من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. عادي، انت ايه اللي انت عملته يعني؟ صبرت عشان الدين؟ طب ايه انت بتصبر لنفسك؟ وان اللي محرك له رؤية وجه الله في الآخرة هذا لا يفتر أبدا، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. حد معاني الآية؟ انت المحرك والباعث والبذل والتضحية لما يكون انتظار هذه اللحظة رؤية وجه الله في الآخرة لا يفتر المسلم أبدا. وتيجي كمان في نفس السورة، سورة العنكبوت اللي هي من أواخر في مكة، ربنا يقول فيها ده العدد، دعوة سيدنا نوح، العدد لم يأتي إلا في سورة العنكبوت، فلبث فيهم كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عام. عايز تخيل المشهد بعد مثلا 11 أو 12 سنة وانت هتقول إمتى بقى المخرج، فتيجي تسمع السورة تقول لك 1000 سنة. إذا يعني إحنا ممكن يكون للسنة 950 سنة وعدت، ينهر أبدا، ده واضح إن لسه بدري. فخلاص بقى إحنا ما عدناش نعد فات قد إيه ولا يعد، إحنا نشتغل ونشغلش بالنا بموضوع العد، إحنا نعمل لدين الله ونصبر على ما ينزل الله سبحانه وتعالى ونفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى ولا نفكر أبدا. تيجي سورة الروم تقول لك على طول بعد ما أنت سلمت، دايما الفتح بيجي بعد التسليم، زي آيات آخر البقرة كده لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركب وقالوا دي صعبة بقى، آيات صعب إن إحنا ما نحدث في نفوسنا إزاي نحسب عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قلوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوا سمعنا وأطعنا وزلت بها ألسنتهم، ذلت بها ألسنتهم يعني قالوها والأمر خرج منهم على التسليم لله سبحانه وتعالى، أنزل الله سبحانه وتعالى التيسير. فلما تيجي سورة العنكبوت وتأهل الإنسان على البذل التام، تيجي سورة الروم تخبرك أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يغير موازين القوى كما يشاء في لحظة سبحانه وتعالى، وأن موازين القوى في العالم تتغير كما يريد لا كما يظن الناس. فتبدأ سورة الروم ألف لام ميم، غلبت الروم، ده حدث عالمي. أنا عايزك برضو تخيل المشهد، أنت قاعد في مكة كل اللي شغلك يا دوبك شوية اللي بيضربوك في مكة، طب عايز تطلع من الأذى، طب عايز تروح مكان تاني ترتاح فيه، يوم القرآن يكلمك عن حدث عالمي. طب احنا مالنا من الحدث العالمي؟ لما هو المسلم رسالته رسالة عالمية، الآيات اللي كانت بتتكلم عن عالمية الإسلام منها ما نزل في مكة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والفرقان مكية رحمة للعالمين، في الأنبياء مكية، فتجد ان في دعوة الرسالة العالمية في القرآن تجد جزء كبير من الآيات موجود في الأنبياء في سبأ في أكتر من سورة مكية معايا. فأنت قاعد في مكة بالرغم أنك أنت قاعد محصور في مكان معين، لكن القرآن بيقولك أنت هذا الدين سينتشر، وكان بيكلمهم مثلا زي سورة الشورى تكلم عن قضية، هو احنا عندنا حكم أصلا عشان يبقى عندنا شورى، وتنزل في مكة سورة الشورى. فتيجي في وانت في مكة سورة تقولك غلبت الروم، حدث عالمي، طب أنا مالي؟ لا أنت مطالب بده، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، ده اللي كان خبر سيغلبون، ده كان خبر مفاجئ لكل الناس، إن القرآن يقول أن الروم ستنتصر على فارس، القرآن بيقول كده، لكن التخطيط والأحداث السياسية والخبراء الاقتصاديين والسياسيين بيقولوا مستحيل ده يحصل، فعلى مستوى أرض السياسة وأرض التخطيط والواقع بيقول ده مش هينفع يحصل، القرآن بيقول ده هيحصل وهم من بعد غلبهم سيغلبون. طب هيحصل مثلا بعد 100 سنة؟ لا، في بضع سنين. طب ازاي ده يحصل في بضع سنين؟ ازاي موازين القوى العالمية تتحول بعد ما فارس انتصرت على الروم، الروم ترجع تنتصر على فارس، ازاي ده يحصل؟ ربنا بيقول ايه؟ الناس اللي حافظة، لله الامر من قبله ومن بعد. المعنى ده كلمة قبل وبعد متكرر في سورة الروم كتير، وعايزك انت يعني واجب العمل النهارده ارجع اقرأ سورة الروم، جمع كلمة قبل وبعد، ان السورة مليانة بتقولك الله قادر انه يغير الاحداث في لحظة، تمام؟ طيب، ولله الأمر من قبله ومن بعد، ويومئذ، شوف الانسان لما يسمع كلمه سيغلبون يتساءل ازاي ومش ممكن وصعب ولا ازاي ده محتاجه احداث ضخمه ومحتاجه حرب عالميه. فربنا قال لك لله الامر من قبل ومن بعد، وتجاوز الحدث وبيتكلم على بعد ما هيحصل. ويومئذ افرح المؤمنون بنصر الله، لانه ربنا يفعل ما يشاء، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. واعتبروا ده وعد من عند الله سبحانه وتعالى، موضوع منتهي. وعد الله لا يخلف الله وعده. وبرضو اعمل ختمة، ابحث عن وعود الله في القرآن، وان لا يخلف الله وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، وايه؟ ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا. ايه ده؟ يعني اكثر الناس لا يعلمون ولا يعلمون؟ فربنا بيقول لك ان كتير من الناس عندهم علم في جزئية معينة من الدنيا، لكن معاملات الله لا يعلمون عنها شيئا. لا يعلمون معاملة الله مع عباده، ولا سنن الله في الكون، ولا سنة الله في تربية عباده، ما يعرفوش حاجة عن ده. ده عنده صفر، واخد في المادة دي صفر، معاملة الله وسنن الله وأسماء الله وصفات الله لا يعلم عنها شيئا. لكن هو شاطر جدا وأثبت الله له العلم، وكتير من السلف قال ده يعني بيدل ان هم فهلوية جدا في موضوع الدنيا ده. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون إيه؟ لا يعلمون وعود الله، لا يعلمون سنة الله، لا يعلمون قدرة الله، لا يعلمون هذه الأمور. فلذلك هؤلاء اللي هم أكثر الناس، هؤلاء سيستنكرون حدوث هذا التغير العالم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون اللي هم الذين لا يعلمون، هم يعلمون إيه؟ ظاهرة من الحياة الدنيا. طب يعني إيه ظاهرة من الحياة الدنيا؟ أقرأ لكم بعض كلام أهل العلم في يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. عجبني الإمام الطبري، دايما الإمام الطبري بيعمل كده، بيربط الآيات بعضها. قال الفاعل بتاع يعلمون، الواو الفاعل، مين هم دول اللي يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا؟ الطبري بيقول هؤلاء المكذبون بحقيقة خبر الله أن الروم ستغلب فارس، دول اللي رافضين وعد ربنا، هم دول اللي يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. تمام، ده أول حاجة. تاني حاجة، ابن عطية له كلام جميل قوي في الآية، بيقول وصف تبارك وتعالى الكفرة الذين لا يعلمون أمر الله وصدق الله بأنهم إنما يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. واختلف الناس في معنى ظاهرا. ركز معايا، يعني ده لب الدرس النهاردة. نحن ممكن نكون من هؤلاء أو بلاش نكون من هؤلاء، لنا نصيب من هذه الآية للأسف. يعني ظاهرا، ابن عطية بيقول ظاهرا ما دلته أو ما أدته إليه حواسهم. يعني هنا شيء من حساباته قضية الغيب، هو لا يؤمن ولا يفكر إلا فيما يحس، حاجة شايفها، حاجة سمعها، حاجة ماسكها. يعني سيدنا موسى بيقول لي بني إسرائيل ربنا هينزل لكم من فوق من السماء المن والسلوى، قالوا لا، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما إيه توم، أنا عايز حاجة ماسكها في الأرض، أنا عايز حاجة حطها بإيدي في الأرض تطلع لي، إنما تقول لي من السماء يفرد ما نزلتش. هو لا يثق في الله، هو يثق في يده أكثر مما يثق في الله. فبنو إسرائيل تعاملهم كده مع ربنا، لا إن يخرجوا منها إحنا نخش، طب ما هو أصلا ادخل وهم يخرجوا، قالوا لا، هو لا يصدق وعود الله سبحانه وتعالى. فأول معنى قال لك الذي لا يصدق إلا ما دلته إليه حواسه. فكأن علومهم إنما هي علوم البهائم، مهما تقدم الإنسان دنيويا هو كأنه بيقلد البهائم، هو بيتفنن في الطعام والمسكن والشراب، ما هي دي حياة البهائم بس هي متقدمة شوي. فإنما هي علوم البهائم. وقال ابن عباس والحسن والجمهور معناه ما فيه الظهور والعلو في الدنيا من إتقان الصناعات والمباني ومظان كسب الأموال والفلاحات. يعني هو كل مركز فيه أنه كيف يظهر على أخيه، إزاي يكسبه، زي ألهاكم التكاثر، يريد أن يكون أكثر من أخيه. خلاص. وقالت فرقة معناه ذاهبا زائلا، أي يعلمون الأمور من الدنيا التي لا بقاء لها. تمام. طيب ابن عطية بيقول إيه؟ وفيه في هذه العلوم اللي مركز في هذه العلوم فقط وينسى معاملة الله، هنا تقع الغفلة وتقصير الجهال. وصفهم الله تبارك وتعالى، ركزوا في الجملة دي، وصفهم الله تبارك وتعالى بالغفلة والإعراض عن أمر الآخرة. وغفلة الكافر، أي في الآية هنا على الكمال، يعني غفلة تامة عن الدار الآخرة. والمؤمن المنهمك في أمور الدنيا التي هي أكبر همه يأخذ من هذه الآية بحظ. نور الله قلوبنا وهدى الله قلوبنا، ده كلام ابن عطية. ابن عطية بيقول لك الآية، لما تسمع آية زي كده ما تقولش احنا ملناش دعوة في الكفار، هو شارحها بيقول لك هي أساسا في الكفار، لكن بيقول لك قد يكون للمؤمن حظ من هذه الآية على حسب انهماكه في الدنيا، على حسب هو المؤمن بيعامل ربنا فعلا ان هو لا يعلم شيئا عن قدرة الله وسنة الله ولطف الله ويعامل الله بما يظهر من الدنيا فقط. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ الوقت هي ليه الناس رفضت ان الروم تكسب بعد ما فارس كسبت؟ ليه قالوا مستحيل؟ يعني في ليه في ناس رفضوا وعد الله؟ ليه ربنا لما قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ليه في ناس رفضت ده؟ ماشي، ها ايه رأيكم؟ بالضبط الحواس والمشاهدات والتحليلات بتقول لا. ايوه، طب ما في حاجة اسمها تدخل القدرة الإلهية. انت ليه دايما رافض ومتصور ان مفيش حاجة هتحصل غير الأسباب اللي قدامك؟ ليه؟ يعني في واحد يروح للدكتور، الدكتور يقول والله خلاص الموضوع ما فيش علاج، ليه متصور ان بالفعل كده انتهت؟ اللي بيفكر، لذلك من الكلمات اللي تكررت في سور الروم كلمة مبلسين، وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين. يعني ايه مبلسين؟ آيس، يائس. الإبلاس يقولوا معناه حالة من الشلل وعدم الحركة بسبب الحزن، أو الطبري حتى مفسرها يقولك مكتئبين، حزينين، قانطين، هو ما عندوش أمل. لذلك قيل أن إبليس سمي إبليس من هو ليس لديه أمل في رحمة الله. اللي الذي يعامل الله بظاهر الدنيا فقط لازم هتجيله حالة يائس، يقولك ما فيش أمل، انتهت الموضوع. طب ليه؟ وأين الله؟ ليه؟ ده انت للأسف في الشيطان، ربنا بيقوله إذا له مكر في آياتنا. الشيطان أحيانا أنت ربنا يعمل يستجيب لك دعائك، وبعد ما ربنا يستجيب لك دعائك إيش نقول لك؟ على فكرة ده عشان أنت خدت بس بالسبب. أنت ممكن تاخد علاج وترقي نفسك فتشفى فتنسب الشفاء كاملا للدواء فقط. طب ليه؟ طب حتى ليه مش بالاثنين؟ يعني ليه دايما دماغنا محصورة إن مفيش غيب، إن هي واحد زائد واحد يساوي اتنين دائما؟ ماشي، ما هو ربنا قال لك كده، بس ربنا قال لك في مسارات أخرى. يعني زي ما في مداوات ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء تداووا عباد الله، زي ما ده حديث، في المداواة بالصدقة وفي بالرقية، ما ده موجود. يعني ليه مساراتنا مسار واحد فقط؟ ليه حياتنا اتجاه واحد فقط؟ عشان احنا مشغولين حياتنا كلها بقت إن واحد زائد واحد يساوي اتنين فقط. الحضارة الدنيوية دي أصلا الغرب لما قام على فكرة ان كل حاجة لازم تكون محسوبة، وان يعني قالوا هي سريعا كده، يعني من بعد مثلا القرن 16 ميلادي قالوا هو الحل ان احنا لازم نعد كل حاجة بتظهر قدامنا ونراقبها ونشوف بتتعمل ازاي فنعدها تاني. وقامت العلوم التجريبية على الفكرة دي، واي علم مش هيدخل فيه لقضية العلوم التجريبية دي مش هنعتبره علم اصلا. حتى من الاخطاء يقولك الاعجاز العلمي في القرآن، طب والبلاغة مش علم ليه؟ يعني أول ما بيقول الإعجاز العلمي قصدهم العلوم التجريبية، طب وفلك وهندسة. أيوة، طب والباقي مش علم ليه؟ يعني مين اللي قال إن ده بس اللي اسمه علم؟ ده من الأخطاء التي إحنا استوردناها ونحن لا نشعر. هما العلم عندهم إن شيء تجريبي، أنت جربتها ولقيتها وعرفت تكررها ده اسمه علم، ما جربتهاش. لذلك حتى علم النفس، وإن كان مؤخرا في تراجع عن الفكرة دي، حتى علم النفس قال لك لا، لازم يكون تجريبي، لازم نقعد نجرب ونشوف ونعمل. اي حاجه انا ما بشوفهاش وما بمسكهاش وما بعدهاش ده ما اعتبروش علم. وفي الاداره ونشات هذه العلوم على هذه القضيه. هذا تسرب لتفكير بعض المسلمين بل بعض الدعاه، وان بقت كل حياته ارقام. طب والنبي وليس معه احد؟ يعني يقول لك هي اتقفلت، مين اللي قال لك ان هي اتقفلت؟ ده العالم يتغير في لحظه. يا جماعه انتم متخيلين يعني ايه اتنين اطفال ايتام قاعدين في مكان ليهم جدار لو وقع الكنز بتاعهم هيكشف وثروتهم هتروح، ربنا يبعت نبي وولي، يبعت سيدنا موسى وسيدنا الخضر عشان يروح يقيموا الجدار وهم ما يعرفوش عشان كان ابوهما صالحة. انت عارف ان انت ممكن ربنا يرتب لك احداث ضخمة وانت لا تشعر اصلا. يعني احنا دايما حاصرين دماغنا في منطقة ضيقة جدا. سيدنا موسى ربنا برضو وعد ام موسى إن رادوه إليك، ده الوعد الأولاني، وجعلوه من المرسلين، لكن اعملي إيه؟ فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. قال لها لو خايفة على سيدنا موسى اعملي إيه؟ هي خايفة على سيدنا موسى منين؟ من فرعون، مش من البرد. يعني خايفة على سيدنا موسى منين؟ من فرعون. الآن بعدها على طول فالتقطه. هنا اللي بيعامل ربنا، ربنا بيختبره. انت هتفضل مصدق لغاية امتى؟ يعني ربنا قال لها لو خايفة من فرعون ارميه في البحر، تقوم ترميه في البحر يقوم يلاقيه، فتبدأ انت يجي لك شك، هو انا اضحك علينا؟ عارف لما المنافقين في بعض الغزوات قالوا ايه ده، غر هؤلاء دينهم، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، احنا اضحك علينا. فانت في معاملتك لربنا لازم تبقى مصدق للنهايه، مش تيجي في نص الطريق وتقول اخذنا امرنا من قبل وتقوم لافف وراجع، لا كمل للنهايه مع ربنا سبحانه وتعالى. فبيحصل اختبارات في النص. لما فالتقطه قالوا فرعون ليكون لهم عدوا وحزن. طيب دلوقتي احنا عايزين نرجع، لو انت دايما مشكلتنا ان احنا عشان قارين القصه قارين السيره عارفين اللي هيحصل فما بنتفاعلش مع الحدث. انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل، نفترض انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل، وبنسالك سؤال. دلوقتي سيدنا موسى طفل رضيع اخده فرعون في القصر بتاعه وعايزين نرجعه لام موسى، قول لي ايه الحلول اللي انت ممكن تفكر فيها؟ واحد مثلا يقول لك احنا نجيب فرقه مثلا كوماندوز تخترق القصر الفرعوني بالليل ونخطف موسى، واحد يقول احنا نعمل مش عارف عمليه ايه، واحد هو سيدنا موسى رجع ازاي يا جماعه؟ ربنا قال في الايات ربنا سيدنا موسى رجع ازاي؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل. حلول ربنا مختلفه، ما نفدت كلمات الله، امر قدري خلاص محدش عارف يرضعه والموضوع انتهى، يقعدوا يدوروا على حد يرضعه ما يلاقيش لغايه تيجي اخت موسى تقول له هل ادلكم، ويبعت موسى عليه السلام لامه ترضعه وتاخذ الاجره، يعني رجع وتاخذ الاجره على ارضاعه. يبقى رجع على ده الوعد الاول والثاني جعلوه من المرسلين ونبئ موسى. حلول ربنا انت ما بتبقاش عارف ايه اللي هيحصل. السيده مريم وهي راجعه بسيدنا عيسى هي مش عارفه ايه اللي هيحصل، يعني ايه اللي هيحصل لما يسالوني هقول ايه؟ طب انت احيانا يحصل لك موقف تتهم اتهام، مثلا تتشاف في موقف مخل خلاص وانت ما عملتش ده، انت وضعت في مكان ايا كان، اتحصل لك موقف تهمة، اتمسك معاك حاجة فلوس مش بتاعتك، ايا كان موقف، وانت لو قعدت تشرح من هنا لبكرة محدش هيصدقك وانت مظلوم. هنا ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يبرئك، الله قادر. وبتوصل لمرحلة زي سيدة عائشة كده قالت انا لو قلت لكم قد حصل صدقتموني، وان قلت لم يحدث كذبتموني، والله ما اقول لكم الا كما قال ابو يوسف وافوض امري الى الله، انما اشكو بثي وحزني الى الله. فبتوصل لمرحله سيدنا عائشه مش هي حتى مش فاكره اسم سيدنا يعقوب من الصدمه، فقالت لهم ولو قلت لكم كده هتصدقوني، ولو قلت كده مش هتصدقوني، انا هسيبها لله بقى. تنزل ايات تبرئ امنا عائشه رضي الله عنها. فالانسان لما بيعامل الله هذه المعامله، انت ليه تضيق دماغك مع ربنا؟ ربنا من اسمائه الواسع، من أسمائه سبحانه وتعالى الواسع. إحنا أحيانا بنضيقها مع ربنا، دماغنا ضيقة، متصور إن هي مش هتتحل غير من المكان ده، وتفضل واقف قدام المكان ده مستني، ما تحلتش. ما هو يا ابني أنت دماغك ضيقة، أنت وسع دماغك شوية، الدنيا أوسع مما تتخيل يا جماعة. ده ممكن ربنا يقيم حروب في العالم لأجل واحد غلبان مسكين كان مسجون ظلم، دعا ربنا تقوم حرب عشان ربنا يطلعه من السجن بس، وأنت مش فاهم اللي بيحصل، انت مش فاهم الزلزال حصل ليه ولا كورونا حصلت ليه، انت ما تعرفش لطف الله بمئات من المساكين وانت لا تعلم عنهم شيئا. انت ما هو انت مش ربنا، الملك ملكه سبحانه وتعالى، هؤلاء عباده سبحانه وتعالى. بعض الناس متصور زي ما اتكلمت في درس هنا معاكم قبل كده، اعطيت كل انسان مسالته، هو دماغه ضيقه، تصور ان ايه، عارفين بتكلم مع بعض احد الاخوه، يعني هو بيقول الكلمه مش قصد، يعني كنا بنتكلم في الحج، ربنا يتابع لنا من الحج والعمره، فبنتكلم على ايه سنين الحج وحج، فبيتكلم بيقول ده في الحجه بتاعت ايام كورونا حج 900 واحد باين بس، فبقول والله يا بختهم 900 واحد على عرفه بس بيدعوا، اكيد دعائهم كله مجاب. هو متصور ان الاجابه على قد الايه العدد، يعني هو مثلا في شويه خزائن ف 900، لا هو الله واسع، الله واسع سبحانه وتعالى. وأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وكل إنسان بلغت به الأماني ما بلغت، الله يعطيه مسألة الأمر على ربنا هي سبحانه وتعالى. فبلاش نعامل ربنا بي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لذلك سورة الروم ختمت سورة الروم اصبر إن وعد الله حق، هي بدأت بالوعد وختمت بالوعد، فاصبر إن وعد الله حق، ولا إيه ولا يستخفنك الذين في ناس ما عندهاش يقين. طيب الصورة عملت ايه؟ تجد ان صورة الروم بدأت بحدث عالمي. شوف انا عايزك تتخيل المشهد، احنا الوقت في مكة، قامت الصورة واخدة عاملة لك مطلعاك برا مكة ورايحة الاحداث العالمية بين فارس والروم، وكلمتك عن حدث ضخم وخبر غريب. طيب فانت اتصدمت، ازاي ده يحصل؟ قامت الصورة واخداك فوق خالص برا الكرة الارضية تماما، وقاعد تقول لك ومن اياته ومن اياته ومن اياته سبحانه وتعالى. هنا الصورة بتعلمك تحط الامور في نصابها. الامر اللي انت مكبره ده عند ربنا لا شيء، هو ده ايه في ايات الله. عارفين قصة اصحاب الكهف بدأت بايه؟ بدأت بقول الله سبحانه وتعالى ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من ايتنا ايه؟ هو انتم متخيلين ان قصة اصحاب الكهف ده شيء عجب في ايات الله؟ ده لا شيء في ايات الله. هي الناس بتحب الاخبار الغريبة وذلك. بعد قصة اصحاب الكهف، بعد القصة تجد ان هم اختلفوا يقيموا عليهم مسجد ولا لا، واختلفوا في عددهم. هي ناس كده يعني تحكي قصة غريبة، يا اما يقدسوهم يا اما يقعدوا يتشغلوا بيبعدوا عن صلب القصة. طب هما كانوا 7، كانوا 8، كانوا 6، المهم فين آية ربنا؟ فهي ناس بتحب الأحداث القضايا العجيبة. لكن طلوع الشمس أعجب من اللي حصل، وغروب الشمس وقدرة ربنا ودوران الأرض، هو ده كل ده مش عجيب؟ يعني هو سيدنا زكريا لما تعجب قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. ربنا قال له إيه؟ قال كذلك قال ربك هو عليه هين. وإيه؟ أيوه هو عليه هين. وبعدين إيه؟ ايوه هو انت ناسي انك انت اتخلقت وقد خلق، هو انت خلقك اعجب من خلق يحيى وقد خلقتك من قبله وانت ايه لم تكن شيئا. يعني فين العجب؟ يعني فين لماذا التعجب ان يحيى ياتي؟ طب ما انت مجيئك اصلا ايه؟ وقد خلقتك من قبله ولم تكن شيئا. ولذلك دايما في القران ربنا بيذكرنا في القران في اوقات الضيق بنعمه السابقه. دايما مفاتيح استجلاب فتح الله في ازمتك اللي انت عايشها دلوقتي، تذكر توسل اليه بنعمه السابقه عليك. قول له يا رب انت يا مدتني ولم اكن بدعائك يا رب شقي. يا رب انت اللي حلتها في الموقف الفلاني والفلاني. يا رب اعتدت منك، عودتني يا رب. ذلك لما سيدنا موسى ربنا قال له اذهب الى فرعون انه طغى، سيدنا موسى طلب طلبات كتير، اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. فربنا يقول لسيدنا موسى طيب عايز الحاجة دي، قد أتيت إيه سؤلك يا موسى، بس هو أنت نسيت ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. هو ربنا طالما أعطاك وأنت طفل صغير ألن يعطيك وأنت كبير تذهب إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ والضحى لما فتر الوحي ربنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. فالإنسان لا يعامل الله بالفكر الضيق. لذلك سورة الروم قلت لك اطلع اطلع برا. أنا عامل درسين اسمهم النظر إلى السماء. اطلع برا ديرتك اللي انت مضيقها في علاقتك، بص للسماء، بص القدرة الله الواسعة، بلاش تضيق. لأن أنا عند ظن عبدي بي كما قال الله سبحانه وتعالى. في واحد دماغه ضيقة في علاقته بربنا وقاعد انت عارف. أنا أقول لك على حاجة، أحيانا ربنا بيقفلها في وشك وبيشيل منك كل الأسباب عشان تعرف إنك ملكش غيره. في ناس لما بيحصل لها نفس الموقف تلحد، تبحث تقول له يا متخلف ده ربنا عامل لك كده عشان تقرب منه. بعض الناس قابلت بعض الشباب يعني اللي بيسمي نفسه ملحد، يعني هو غلبان والله مسكين، تقول له خير يعني ايه اللي خلاك تلحد مثلا؟ تكتشف انه حصل له مشكله صغيره في حياته، مشكله كبيره في حياته. طيب يعني انت ربنا خلقك من نطفه وعلقه ومضغه وخلى الدم يسيل في عروقك وعمل لك شمس وأرض وكواكب ونجوم وخلق كل الخلق ده، تنكر كل الآيات دي عشان مشكلتك الصغيرة؟ إيه الفكرة دي؟ انت ليه مضيقها كده؟ يعني انت أنكرت ما لا يحصى من الآيات عشان عارفين ليه عمل كده؟ لأنه عايش جوه أم عايش جوه مشكلته، فما عادش شايف غيرها، فينكر وجود الله عشان مشكلته الصغيرة. يعني لو مشكلتك اتحلت يبقى ربنا موجود، ولو مشكلتك فضلت ربنا مش موجود؟ حاشاه سبحانه وتعالى. انت للدرجه دي ضيق في دماغك؟ يعني الدرجه دي كتير ذلك بيسموه الالحاد النفسي، او ان هو بسبب حصل له ازمه. يعني طب انت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سوره الرحمن على الصحابه قال لقد قرأت سوره الرحمن آنفا على الجن فكانوا احسن مردودا منكم. ما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. احنا ولا نعمة نقدر نكذبها. في حين تيجي تقرأ سورة الرحمن هي نعم عامة في الأصل، نعم عامة، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. احنا لما بيجي نعد النعم بننسى النعم العامة الكونية، آلاء الله المبثوثة في الكون اللي يخليك فبأي آلاء ربك تتمارى قبلها في النجم، اللي يخليك تشك في آيات الله المبثوثة في كل شيء. اختار أي حاجة في الكون، اختار الزهرة، اختار صبعك، اختار مخك، اختار قلبك، اختار كليتك، اختار النباتات، اختار البحار، اختار الطيور، اختار الحشرات، اختار الزواحف، اختار أي عالم من هذه العوالم وتعمق فيه، سترى آيات الله الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. يعني أي عالم تتعمق، هو رب العالمين، قيل جمع عالم، بل أصلا بعض العلماء قال رب العالمين عالم لغة، يعني بعضهم بيسميها اسم آلة زي خاتم أو طابع، وقالوا عالم آلة دي ليها وظيفة، قالوا العالم أي أنه علامة يدل على الله، خلق الله الخلق ليدل عليه سبحانه وتعالى. كل الآيات المبسوسة دي ويجيدوا لأصلا هي باظت والله مش هتتحل، خلاص أنت تفكيرك ضيق كده، خليك تفكيرك ضيق. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، دول لابد أن يصيبهم الإبلاس لازم وجد في الصورة، إنما اللي عايش مع ربنا لا يمكن، لا يمكن. وعارف إن ممكن يعني، شوف وكان أبوهما صالحا، بعد فترة الرجل مات، يعني شوف صلاحه هو مات، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ أبنائه وقيل أحفاد 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 أحفادي، أيا كان الأقوال هو الجد الكام أو كان أبوهم أو الجد، وربنا يبعت لهم مين يا جماعة. أنت أحيانا ربنا بيوظفك عشان تنقذ حد غلبان وانت ما تعرفش، يعني مهما بلغت من الصلاح من رحمة الله انه يستعملك اصلا عشان تروح. والله الواحد رأى في الحج آيات، وتلاقي امرأة مسكينة غلبانة وتستغرب ازاي ربنا بعت لها الناس دي عشان تخدمها، تسألها طب ليها معارف. لا والله الواحد رأى، شفت موقف عجيب، اتوبيس مخصوص يروح مكان بعيد عشان يجيب امرأة عجوز عندها حاجة وثمانين سنة هي وابنها، مخصوص ضل من الطريق راح ويروح يقف عشان تركب دي وترجع. بتقول لي بنسأل ابنها هو ايه يعني، امك دي فيها سر، قال هي الاتوبيس اللي كنا نروح بيعرفها ما جاش، هي قاعدة من بعد العشاء تقول يا رب بعت لي حاجة، يا رب بعت لنا حاجة، يوم ربنا يسخر لها اتوبيس كامل عشانها. يا جماعة انت وهي مش عارفة، هي واقفة فجأة لقيت اتوبيس بيقف، قامت راكبة الاتوبيس ده، انا اصلا كنت راكب فيه الاتوبيس ده، حصل له قصة، يعني احنا لفينا وتهنا وروحنا وجينا كل ده عشان ايه؟ عشان نجي لها. انتوا يعني دي كانت مفتاح دخولنا، انتوا مش هتخشوا من غيرها، وهي ما تعرفش، هي واقفة. انا بقول لك كده ليه؟ انت بيحصل لك حاجات ما تعرفش القصص اللي وراها، ما تعرفش، انت بتحط لك الحاجة. ربنا بيقول ايه؟ والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا. الرزق اللي بيجي لك ده وراه قصه، رياح شالت حبوب اللقاح وسحب مشيت ومطر نزل وملائكه وزعت ونبته طلعت، وانت الباشا بتاكل تقول ايه؟ والله الواحد تعب في الاكل. زي كده المفروض لما تاكل تقول ايه؟ الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني القوه. الساذج الذي يعلم ظاهره من الحياه الدنيا فقط يقول لك بس انا اللي تعبت وجبت الاكل. بتعبت عملت ايه؟ ارزاقك كده قصص بتحدث لك وانت لا تعلم عنها شيء، احداث ضخمة بتحصل عشان يوصل لك رزق معين، دعاء اجيب وانت ما تعرفش ما وراء هذا من احداث وترتيبات من عند ربنا سبحانه وتعالى. وانت تبقى عامل ايه؟ زي الست دي تدعي جي الاتوبيس، فجأة لقيت اتوبيس ما تعرفوش، افتكرت ان هو بتاعها، ركبت، الناس اتكسفوا ينزلوها، مش هنا راحت تحجت، هي قاعدة تقول يا رب ربنا جاب لها الحاجة. وعشان ده يحصل لها بيحصل لها قصص، انت بيحصل لك كده في حياتك. لذلك لما المناطق اللي بتبقى ضلمة في حياة الانسان زي الطلاق مثلا، ربنا يقول لك في سورة الطلاق ايه؟ ان الرزق من حيث لا تحتسب. الاوقات في القرآن اللي الدنيا بتضلم فيها ربنا يقول لك هتجيلك ما تعرفش منين، ما تشغلش بالك، زي سورة الليل كده، انت بس يعني فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ايه؟ مالكش دعوه هتيجي ازاي، خليك بقى هي هتتيسر لليسر. والليل يلف ايه في قمه التعذيب في مكه حتى اسم الصوره، وتلاقي صوره الليل محاطه بالشمس والضحى، هي قبلها نور وبعدها نور، هي هتفرج. انت ليه مضيق تصوراتك مع ربنا؟ ليه؟ لان احنا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، مصمم ان هي مش هتتحل غير بمعارفه، بظروف اللي عارفها، بالاعداد، بالارقام، بقدرته، بحساباته، في اعلى من كده. انا شفت ناس تعامل الله سبحانه وتعالى معامله يعطي. عارفين الراجل اللي رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم واسلم عشان خد غنم ما بين جبلين، اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، رجع قال ايه؟ حد عارف الراجل ده مثلا قال ايه؟ يعطي عطاء ايه؟ قال لك هو الراجل ده عربي وفاهم الغنم والتجار، قال لك لا لا، ده بيتعامل معامله مختلفه. مهما كان غني، ده مش واحد غني، ده واحد عارف انت، ولا عارف انت ما بتشتري حاجه يقول لك الريفيل مجانا تملى تاني فري، هو عارف ان يعني ده اداني وعارف ان هيحصل ريفيل تاني. طب افرض اصل انت مهما كنت غني هتدي نص، هتسيب هتدي له ايه؟ سيبوا لي بس شويه الغنم دول عشان اغنيه عينهم لي في جنبك، ادي له دول، لا خد. ده واحد بيعامل اله، ده بيعامل قوه احنا ما نعرفهاش. العربي عايش في الصحراء، قال دي معامله، ده مش بشر زينا، ده واثق في حاجة احنا ما نعرفهاش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل كده. يجي مع الصديق القصة المشهورة، لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا قال اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ماشي الاسباب احنا خدنا بكل الاسباب، انقطعت، واحد بيعرف الطريق، واحد بيشامحوا الاثار، واحدة بتجيب الطعام، واحد كل الاسباب خدنا فيه. طب وبعدين حسنا نعمل ايه؟ هتعمل ايه رب؟ انا عايز اقول لك ان ده لازم هيحصل لك في حياتك. بعض السلف كان بيقول عرفت الله في فسخ العزائم، الاثر ده بيذكر في تفسير قول الله سبحانه وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. الايات لها معاني كتير، منها بعض السلف كان يقول يعني ايه عرفت الله في فسخ العزائم؟ يعني بيقول لك انا ببقى ناوي ونيتي قوية وعازم ومخطط ومرتب، وفجأة الموضوع ما يمشيش وما عرفش ايه السبب. في ربنا بيعمل لك ده عشان تعرف ان في حاجات منه وحده سبحانه وتعالى. لما فسخت عزيمته ما قالش بقى ليه، هو عارف ان لازم يجي من عند ربنا، مش تجيب من عندك. ربنا لما يقفلها لك يريد ان تقترب منه اكثر. ربنا بيزلك الحجب اللي انت كنت حاططها. في حجب الأسباب بالرغم أن احنا مأمورين بالأخذ بيها، لما الإنسان بينغمس فيها فقط وينسى الدعاء والغيب والاستخارة والتوجه إلى الله وقيام الليل والأسباب الغيبية الأخرى، لما بينسى ده ربنا لو أراد بك خيرا هيقفلها لك حتى لو أنت أخذ بكل الأسباب. أين الله في حياتك؟ قيس نفسك كده. احنا اغلبنا لازم اي حاجه انسان فيها مفارق كتير، يختار شغلانه دي ولا دي، الجوازه دي ولا، لازم مفارق كتير. الصحابي بيقول كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران، لان مفيش انسان من غير مفارق في حياته، مفيش انسان من غير اختيارات، والاختيارات دايما بتاع التشتت، وفره الاختيارات تعمل تشتت. فين الاستخاره في حياتك؟ فين الدعاء؟ الانسان عايز يعرف هو متعلق بربنا ولا لا، يشوف طلباته، كلمة يا رب في حياته، الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، يجأر الله سبحانه وتعالى في السهل والصعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فالاستخارة إن هو عارف إن مهما كان هو مخطط وفاهم وعارف ودارس وعمل مش عارف دراسات وقرأ، فين الاستخارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم زي في القرآن لو كنت أعلم الغيبة لا استكثرت من الخير وما مسني السوء. ما اعرفش انا لازم استخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رؤيا انه هاجر لبلد فيها نخل ظن انها الطائف، وده كان باين للصحابه عشان يعرفوا ان الله هو الذي يختار لعبده صلى الله عليه وسلم. فلازم الانسان يرجع يشوف هل انا من الذين يعلمون ظاهرا الحياه الدنيا؟ هل انا حياتي مع ربنا مقفلها ضيقه؟ هل أنا بعيد مثلا عن اسم الله الغني الوهاب الواسع سبحانه وتعالى الذي يعيش أسماء الله الحسنى؟ وأنتم ما شاء الله معكم بقى الشيخ أمين، حياته في طمأنينة. ليه؟ والله أنا قابلت بعض الناس هو لا يبالي بالحياة، لا يبالي بتقلبات الحياة، مع أنه شغال مثلا في التجارة وعنده أولاد سواء لا يبالي بتقلبات الحياة، لكن لا يحصل يعني. لك عارف عندنا مثل يقول لك ياما دقت على الراس طبول، يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ يعني باظت وما باظت اوحش من كده وربنا حلها. لما تيجي مثلا تقول له مش عارف ايه ده حصل كذا، يقول لك وبعدين ايه اللي حصل يعني؟ باظت اوحش من كده وربنا حلها، ده اصل مش عارف حصل تعب كذا، والله اللي جايب التعب بيشيله. وتلاقي قاعد بعض الناس يقول له ايه البرود اللي انت فيه ده؟ هو ده مش برود، هو ده مش برود، ده نوع من السكينه، ده نوع من الطمانينه بالله سبحانه وتعالى. ان خلاص الانسان لما ربنا بيحط الناس في بعض مواقف يخلي الدنيا تهون عليه، يعرف حقائق الدنيا. ربنا بيحطك مواقف، بصوا يا جماعه القران بيقدم لك الحقائق واضحه بصوره صارمه وواضحه مباشره. القران بيقدم لك علم اليقين، عشان يتحول عندك لعين اليقين لازم تعيش، لازم تتحرك. يعني لما بتتحرك في الدين تنفق مثلا وتجاهد وتبذل وتضحي وتجد أثر ذلك، المعلومة عندك تحولت لعين لقين تشفتها. لذلك ربنا بيقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم تعلموا. قال فريق من أهل العلم، الطائفة هنا اللي فقهت هي التي تحركت جهدت. قتادة بيقول والحسن رأت من آيات الله، انت هتشوف هتعاين ده في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ما عدتش تتعامل بالظاهر فقط بما يظهر لك، لا، في وراء هذه الأمور. الظاهر ده قفل، وده اللي حصل في سورة الروم، في سورة العنكبوت الدنيا مقفولة. لذلك هم المفسرين بيقولوا اللي قال وعد الله لن يصدق هؤلاء الذين كذبوا بخبر الله سبحانه وتعالى ويعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. لما تيجي تبص لأحوال المسلمين الآن ليه تتعامل باكتئاب؟ ليه تتعامل ان مفيش امل؟ لا لا لا، هنعمل اللي عليا. طب هتتحل ازاي يا عم؟ ما تسيبها لله، هو انت ربنا؟ انا امرت زي ما كتير في القران، انا امرت بكذا، انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء، كمان اتلو القران، انا اقوم بوظيفي. هو ليه انت ليه متصور ان انا مطالب اديك خطه تفصيليه؟ ما هو انا مش ربنا، الأقدار بتتغير والأحداث بتتغير في اللحظات. غالب كان في مقطع كده اسمه أثر الفراشة، ده مشهور في يعني إن تغير بسيط في 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 جزء من الكون ممكن يعمل تغيرات كبيرة لما بيتراكم. يعني كان بيتكلم المقطع ده على إن في حروب ضخمة عالمية حصلت بشيء تافه فوق ما تتخيل، ترتيب ولطف ربنا. قصة سيدنا يوسف لذلك نفس الفكرة، سورة يونس وسورة هود عمالين يضغطوا على المسلمين ويضغطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعذيب ويحس ان الدنيا مقفولة وما فيش امل. ولذلك سورة يونس وهود فيها انتظار، انا منتظرون، انتظروا انا منتظرون، طب ايه اللي هيحصل ما نعرفش. تيجي سورة سيدنا يوسف يقول لك الله قادر ان يبدل الاحداث والاقدار بلطفه سبحانه وتعالى، برؤية الملك يشوف رؤية. انت مهما عادت تفكر يوسف يطلع من السجن ازاي ويكون بريء ازاي، هتقعد تفكر ونخطط ونكلم واسطة ومش عارف نعمل ايه، لا لا لا، الملك يشوف رؤية. يعني حلم، يعني واحد يطلع حياته تتغير، يطلع من السجن يمسك وزارة بحلم. يا جماعة قدرة ربنا سبحانه وتعالى، انت بتفكر على قدك. ففكرة مش هتتحل وقفلت دي انساها، انت مع ربنا سبحانه وتعالى وفي الاخر انت مسلم راضي بقدر الله سبحانه وتعالى، عارف ان ده الخير. مش عارف ان هي قفلت مثلا لما تقفل في منطقة معينة او في حتة من حياتك، انت عارف ان ده الخير ليك، الله اراد ذلك، لان الله وهاب، الله كريم، الله واسع، الله غني. احسن الظن بالله ان ده الخير ليك. قل ان يصيبنا الا كتب الله لنا، مش علينا، لنا، ده بتقدير من ربنا سبحانه، ده انفع ليك، والإنسان لا يقنط أبدا من رحمة الله. فالختام اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. عايزك ترجع تقرأ سورة الروم وتشوف فيها قبل وبعد، شوف سبحان الله حين تمسون وحين تصبح، شوف التغيرات الكونية اللي حواليك. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ومن بعد قوة ضعف. الحياة كلها بتتقلب، أي وضع قابل للتغيير، اعلم القاعدة دي، ودي سورة الروم. أي شيء الله قادر بقدرته سبحانه وتعالى وبلطفه أن يغيره إذا شاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا باليقين وبالتوكل عليه. فقام كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد خيرا من اليقين خيرا من العافية إلا اليقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: سألوا الله اليقين والعافية. يعني أكثر حاجتين تطلبه من ربنا اليقين والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا باليقين، وأن يملأ أبداننا وحياتنا بالعافية. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية في أموالنا وأولادنا وأهلنا، هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.